بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة معنا حمود اللي يحدثنا عنه، تفضل حمود.
هو كتاب التخلف الاجتماعي، مقدمة أو مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور لمصطفى حجازي، دكتور لبناني حاصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة ليون. وأعدت فقرة هذه الكتاب للصديقة الهنوف أفريخ، فنوجه لها الشكر.
كل الشكر والتحية للهنوف.
يقع موضوع الكتاب ضمن مجال علم النفس الاجتماعي، نفس المجال اللي تناولنا في كتاب السذاجة قبل كم حلقة، وهو من الموضوعات المحببة إلى قلبي، لأنه علم النفس الاجتماعي يدرس الإنسان من ناحية نفسية بصفته عضوا في جماعة.
جميل.
طرح موضوع التقدم والتخلف في خمسينيات القرن الماضي على الدول النامية، أنه كيف تصل إلى الدول المتقدمة. فكان في مشاريع تنموية، بعد 70 سنة لم يصل أي دولة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.
جميل.
مع أنهم خلنا نقول طبقوا المعايير الاقتصادية المادية، حطوا مدارس، جامعات، طرق. فحجازي كان يقول السبب الفشل التنمية إنه أهملت الإنسان. لأنه أصحاب الرأي في ذلك في الدول النامية كانوا مستعجلين يلحقون بأوروبا.
صح.
الحق ما تلحق ابن مستشفى، ابن طرق، من دون ما يسألون الناس، من دون ما يزينوا تنمية للناس. فكان يقولون إنه نبني الحق بسرعة، خلنا نبني الأشياء المادية ذي. فصار في قهر، يعني الإنسان يمارس عليه قهر في العائلة. يذهب إلى مسجد يصلي بس ما حد يأخذ رأيه في المسجد اللي يصلي فيه. ما حد يأخذ رأيه بالحي اللي يسكن فيه، بالحديقة التي تنزه فيها، في التعليم، في العلاج اللي يقدم له. هذا القهر يصير الإنسان فيما بعد أنه متى ما حصل على صلاحيات يمارس الآليات هذه، آليات القهر على اللي تحته. يعني أذكر إحسان عباس في سيرته الذاتية غربة الراعي كان يقول جدي فرض على أبوي زوجة لا يحبها. يقول أبي فرض علي زوجة ما اخترتها.
فيقول لم يقل لا أحبها.
فصار هو أمام خيارين. يقول يا أني أكمل الدائرة اللعينة هذه
أو أكسرها.
فهو قرب، لأن هذا شيء مو سهل، لأنه أنت لما يمارس عليك القهر على مستويات عديدة بشكل لا واعي، أنت حتى يعني خلنا نقول تنفس هذا القهر على اللي تحتك حتى لو ما لهم دخل، كنوع من خلنا نقول تنفيس الكبت اللي جاء فوق. فهذه هي النقطة حق مصطفى حجازي، إنه القهر هو اللي أعاق التنمية في الوطن العربي. فمثل خلنا نقول مثلا إنه النجاحات المادية لم يحالفها نجاحات إنسانية. يعني تجد إنه مثلا شخص خلنا نقول يذهب إلى أوروبا يعمل كطبيب ويشاهد أفضل الاستشاريين على مستوى العالم، ينادونهم الناس باسمهم المجرد. إذا جاء البلد النامي لابد أن تذكر قبل اسمه اللفظ دكتور، حتى لو أنت معه في نزهة برية، لأنه هي خلنا نقول آلية دفاعية، لأنه هو يواجه ضغط من مجموعات كبيرة في بلده، فيشوف اللقب هذا خفف الضغط، أني ترى دكتور أنا يعني ما استاهل البهدلة.
وأتصور أنه أيضا جزء منه أنه يعطيه validation، يعطيه وثوقية، يعطي أنه كلامه وثوقية، أنه هذا الكلام صادر عن دكتور يعني.
حتى لو كان الدكتور ما له علاقة بالكلام
بالضبط اللي ذكره، صح، ولكن يعني صادر عن دكتور. ويعني أنا أتصور يعني تعريجا على هذا أيضا، أنه عرفنا سيكولوجية الإنسان المقهور حسب تعبير مصطفى حجازي عالم النفس الكبير، أنه من حيث هو إنسان، بس كيف انعكاسها على علاقته بالمجتمع؟
هو لها انعكاسات سلبية. أنا أفرز شيء، العنف. يعني الأوروبا والأمريكان في أفراد عندهم عنف، بس عادة هذول يكونوا مدمنين خمر، متعاطين مخدرات. بالدول النامية تجد ناس عندهم يمارسون العنف هو في حياته ما شرب خمر، وهذا شيء غريب يعني على
دوشو كانوا مكبوت.
أو مثلا تجد أنه على موقف بسيط في مقهى أو سيارة ممكن اثنين يتذبحون، وهذا ما تصدر من أناس أسوياء أنه ما يتعاطى.
صح. صح.
حتى بالعنف اللفظي يعني تجد مثلا أن شخص متصدر خطاب الديني يكون خطابه إقصائي جدا ما ي...
أو شخصي أو بكل بساطة غليظ
إيه وما يتسق مع خطاب الدين ومتسامح.
صح.
هذه النقطة أو السيئة الأولى. السيئة الثانية الفرح بمصائب الآخرين. مظاهر قبيحة جدا أنه تجد ناس يفرحون أنه صار زلزال في بلد معين صار في فيضان ينبسطون ويفلسف هذا يقول هذا عقاب إلهي وهذا كانوا طلع اللوح المحفوظ. صح. عرف ال...
وفي نوع أتصور حتى من التشفي. أنا أتذكر يعني مثلا بعض المصائب اللي ألمت مثلا خلينا نقول بما يعرف بالدول الغربية خلينا نتكلم مثلا عن كورونا مؤخرا زين في نوع من التشفي إنه شوف كيف هذول اللي مع حقوق الإنسان اللي كذا إيش يا حبيبي طيب يعني هم حالهم حال أي إنسان يعني
فهو علشان إنسان مقهور في طيلة أي حياته هو ودي ينبسط إنه في ناس مثله حياتهم مزرية حياتهم سيئة يعني أيضا من إحنا لاحظنا مثلا بالتويتر إنه في ناس يعني يستدعي السلطات على ناس بسطاء أقوضوا على فلان وهذا شيء غريب جدا يتصدر من إنسان يعني يفترض أن إنسان بسيط مشغول بهمك اليومي ما تتفرغ لملاحقة الآخرين واستدعاء فهي نوع من التنفيس. أنا غير سعيد في حياتي مدعوس علي بين قوسين فأبي الآخرين يعيشون نفس هذا الشعور
ذات الضنك وذات
أيضا من مساوئها غياب الفردية يعني نجاح الديمقراطية في بلاد الأوروبية والغربية أن الإنسان هناك فرداني حنا عشان البلدان النامية فيها قهر أنت ما تقدر تواجهها لوحدك فلابد أن يكون جماعة فأقلية دينية شلة فكرية
ولاحظ دائما ما يعني حتى مثلا بين قوسين الأنثروبولوجيين عندنا دائما ما يفسرون مثل هذه الأمور أنه نزوح المجتمع للحالة الجماعية هذه دائما ما يتم إرجاع حاليه أو الإنسان اللي كان في الصحراء والإنسان اللي وحتى حتى حتى يعيش في صحراء وهي القاسية والتي تعذب وإلى آخره فيحتاج جماعة وأنا ما بلعت هذا الشرح للأمانة ما بلعت هذا التفسير لأنه هذا دائما يا أخي يحط كأنه في ست بوينت في منطقة بدأ منها هذا الإنسان إنسان مثلا العربي إنسان اللي في المنطقة دي أي كان الإنسان ومن هذه النقطة كمل وما عاد تغير إنزين وتشز يعني وهو حاجة عجيبة
بالضبط
يعني. إيه والإنسان مجبول على أصلا التغيير
صح هو الإنسان ابن ظروفه أنت لما تجي ناس تحتاج تحتمي بالقبيلة حتى تحمي ظلم مسؤول عليك قهر البلدان الأوروبية علشان بلدان فيها حقوق أنا ما أحتاج استدعي القس حق الكنيسة يفزع معي أو مثلا أو زملائي
أو حتى يعني الحريات الفردية عالية فيها نوعا ما يعني عند الفرد قدرة على التنفيس بدون حتى أن يزعج أحد يعني أنه يعني عنده من الحريات الفردية ما لا حصر لها ما يعني الكثير
يعني أذكر في مجموعة شباب مثقفين كان يعني بينهم عندهم مشروع ثقافي كان جزء من آلية اتخاذ القرار بناء على التصويت فيخبرني أحدهم أنه رئيس المجموعة دي رفض نتيجة التصويت
طيب.
كان يقول أنه الناس ما تعرف مصلحتها بكل بساطة
عجيب
فهو جزء من اللي شطب الرأي الفرد خلاص أنا رأيي
وعجيب ربع يعني ألاحظ حتى يعني في نقاشاتنا مع بعض الأصدقاء أو حتى بعض المحيطين فينا في نفس البيئة العجيب أنه دائما هذه النقاشات تأخذ يعني على قولتهم هذا الإكستريم يعني هذه راديكالية أو الجذرية ما بين يمين ويسار بمعنى أصح أنه لما تتكلم عن غياب الفردية يشنع عليك كأنك تود أن الإنسان يكون حيوان ويكون فرد ولا يراعي أهله ولا يراعي جماعته ولا يراعي قاربه في حين أن أنت توضح نقطة فقط أنه الإنسان أتصور كذا أنه الإنسان في مجتمعاتنا كائن جماعي بازدياد أصلا بيئي يعني أنا مثلا
خلنا نقول كائن مقهور
بالضبط
مقهور من العائلة من العمل
صح
يعني في عندي أعرف ناس يطالبون جهات العمل حقتهم بمتابعة الموظفين بسوشيال ميديا
صح
يعني يعني ألحق على مين ولا على مين أنت تدخل حتى عملي إنه يعني إشكالية كبيرة جدا صح.
وتصور حتى اجتماعاتنا العائلية أو اجتماعاتنا أصدقاء وزي كذا غالبا في كثير حين ما يتخللها كثير من كثير من الحديث عن الآخرين، كثير من الغيرة تجاه شيء حصل عليه الآخرين، كثير من ما يسمى بين قوسين في عرفنا الحش، أنك تحش بالآخرين، تتحدث عنهم سلبا أو إيجابا، ولكن في نوع زي ما قلت كأنه في نوع من التنفيس من قهر يعاني منه. وعجيب أنه الإنسان عندنا وبعض البشر عندنا يعاني من كبت لدرجة أنه يصبح لا حياة له إلا أن يتتبع الآخرين ويتتبع أخطائهم، وزي ما قلت يحاول أنه
يعني هو فشل أنه يشاركهم في سعادتهم، فقرر يشاركهم في تعاسته.
صح.
يعني أنه أنا أخرب عليهم
أصلا. أنا أتصور أنه ممكن حتى في هذه، ممكن أتذكر أحد أخصائيات علم النفس كانت تتحدث في الموضوع ذا، أنه عندنا على قد ما أنه الموضوع يعني على قد ما أنه الموضوع واسع من ناحية اجتماعية، أنه في فروض اجتماعية أصلا تمارس على الفرد، وكأنها يعني إكراهات خفية كذا، أنه ينبغي عليه أنه يتزوج من 1-2-3 هذه البيوت، ينبغي عليه أنه يدرس يعني أنت لما تتكلم من شوي أنه هو فعلا الفرد أتصور أنه يأتي المجتمعات المفروض عليه مسبقا يعني عدة خيارات هائلة، إذا هو كان ناجح دراسيا ينبغي أنه يتخصص بهذا المجال، إن كبر فلا علاقة له بمن سيرتبط بها، سنختار لك من ترتبط بها، في عائلته ما يسأل عن غداهم أكلهم طلعتهم أثاث المنزل غرفته تيجي جاهزة شيء عجيب يعني فعلا.
أيضا من مساوئ القهر هذه النظرة، خلنا نقول نظرة الإصلاح أنه عملية راديكالية، يعني مجتمعات متقدمة هي نظرتهم للإصلاح أنه عملية تراكمية، حنا عشان إنسان مقهور مدعوس عليه هو يريد حل سريع، يبي يريد واحد يأتي من السماء زي انقلاب عسكري يحل البرلمان يعطل عمل في الدستور يعني يضرب عصا سحرية يصلح كل شيء، إن هو عقلية إنسان مقهور مضغوط عليه ودهم ليس لديه نفس،
ما أتصور إنه أيضا ما عنده ثقة بالآخرين، ما عنده ثقة بالناس، فما عنده هذا الصبر إنه ينتظر إلى أن تحدث عملية تراكمية
أو يكون إصلاح مؤسسات
بالضبط، ويشعر أنه ما ودي يفقد جزء من حياته، يعني هو فقد جزء كبير، فيعني الحين خلينا نضبط الموضوع.
روسيا القيصرية كان بعض القياصرة فرضوا حلق اللحى وفرضوا لبس البنطلون عجيب. على الشعب الروسي إيفان الثالث أظن لما خان الذاكرة، بعضهم صمم مدن روسية على طراز أوروبي، ومع ذلك لم ينجح الروس في
أتذكر أنا حتى في معلومة سمعتها وما أدري عن صحتها من خطأها، ولكن أحد ملوك إسبانيا كان ألتغ كذا صح؟ إنه ما كان ينطق صيني ينطق ثاء، إنزين؟ وأجبروا الإسبان يتكلمون ثاء، إنزين؟ يعني شيء يعني أقوى من كذا ما فيش تصور، إنزين؟ وعشان كذا يقولون في فرق بين الإسبان يتكلمون إسباني في إسبانيا ولا اللي في أمريكا اللاتينية أو شمال أمريكا الجنوبية، إنه يتكلمون بالصين عادي يعني، هذا عجيب يعني.
معلومة جميلة. فهي خلي نقول العملية هذه هي لا يمكن أن يعني تكسر إلا بعاملين، عامل أول عامل وعي، لابد الناس تدرك أن الآلية دي آلية القهر آلية خاطئة جدا، وأنه لا يمكن أن احنا تنجح. شيء ثاني أنه نبدأ بالدوائر الصغيرة، يعني في العائلة في المدرسة في المسجد، عود الناس أنه يعني
نربي أطفالنا على أنه يكون لهم جزء من الحرية، شوية يعني حرية
يكون يشارك في صنع القرار. يعني
أنا لاحظ حتى التربية عندنا ما شاء الله أنه يعني أوفر بتكتب على قولتهم، يعني حماية بزيادة، أنه حتى الولد إذا طاح عندنا طق له أنه طاح، يعني يعني طاح بعد شلون يعني ولا وخليه ثابت لا تتحرك، يعني يعني شيء عجيب يعني.
تقريبا انتهينا من فقرة الكتاب، وإن شاء الله نكون يعني فقرة خفيفة.
موضوع الكتاب عظيم صراحة، أنا أشكرك عليه، ودكتور مصطفى حجازي من 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 أباطرة يمكن علم النفس العربي، يعني ما شاء الله يعني مذهل صراحة في كتبه يعني.
طيب إيش فيلم الحلقة اليوم؟
والله فيلم الحلقة The Imitation Game، لعبة المحاكاة، وهو فيلم بريطاني أمريكي يصنف على أنه فيلم إثارة تاريخي مبني على قصة حقيقية، يتحدث عن سيرة ذاتية للعالم ومحلل الشفرات الرياضي من الرياضيات وعالم الحاسوب آلين تورينج. طبعا الفيلم من إخراج مورتن تيلدن، أخذ نص الفيلم من كتاب The Enigma، للكاتب وعالم الرياضيات أندرو هوجز، يعني اقتبس اسم الفيلم من اسم الكتاب The Imitation Game The Enigma يعني.
طيب بما أن الفيلم يتحدث عن شخص يدعى ألان تورينج، ممكن تعرفنا عليه إذا نطقت اسمه صح؟
لا صح. ألان تورينج هو عالم رياضيات وحاسوب وعالم منطق، فضلا عن كونه محلل شفرات أو شيفرات، ها؟ وفيلسوف وعالم أحياء رياضي. يا سلام يا أخي، ما شاء الله عليه. كان تورينج مؤثر كثيرا بشكل كبير في تطوير علم الحاسوب النظري، حيث قدم صياغة رسمية لمفهومي الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورينج، والتي يمكن اعتبارها من بين النماذج الأولى للحواسيب مثل ما هي عليه الآن. فآلن تورينج يعتبر أول من أسس الحاسوب وعلم الحاسوب باختراع هذا اللي سنتحدث عنه يعني.
طيب هل هو الفيلم يحكي سيرته هو كشخص، أو أنه يعني خلينا نقول جزء المتعلق بالكمبيوتر؟ أو
هو الفيلم يحكي سيرته الذاتية ويربطها بأحداث. طيب كيف يربطها بأحداث؟ في عام 1939 أعلنت الحرب في لندن ضد ألمانيا النازية. كان الألمان في تلك الفترة يستخدمون جهازا أو آلة تشفير ليتواصلوا مع بعض تدعى إنيغما. هذه الآلة تمكن الألمان من التواصل عبر موجات الراديو من غير قدرة المنتقي على فهم ما يقولون وما هي أهدافهم.
ومن هنا يعني جاء دوره انه قدر يفك الشفر هذا حقت الألمانية.
صحيح. هو ومجموعة من علماء اللغة والرياضيات وظفتهم الحكومة البريطانية في ذلك الوقت، وأمضوا ما يزيد عن السنتين في محاولة فك شفرة إنيغما، والتي كان لفكها عليهم أن يجربوا، هنا لنتخيلها، لفك هذه شفرة إنيغما عليهم أن يجربوا ما يزيد عن 159 مليون 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 احتمال. أنا قرأتها صحيحا، 159 بجانبه 18 صفر، يجربوا احتمالات حتى يصلوا إلى حل هذه الشفرة، بما يعادل أكثر من 20 مليون سنة. كان عليهم أن يفكوا هذه الشفرة خلال 20 دقيقة فقط، وكل 18 ساعة، كل 18 ساعة في اليوم هذه الشفرة تتغير، فيبدون عملهم من جديد.
طيب يعني يبدو عمل مذهل ومرهق، كيف قدروا أنه بال...
قطعني يا حمود، يعني أكيد أنه عمل مضني بالطبع. وآلم مجرد أن عمل على هذا المشروع كان متيقناً أن العقل البشري لا يمكنه أداء معاملات حسابية بهذا الشكل الضخم، وأنه يحتاج إلى آلة لهزيمة آلة. تلك الفترة لم تكن الحواسيب معروفة أو مصنوعة، بل يعتبر آلن كما قلنا سابقا هو أول مؤسس لما يعرف بجهاز الحاسوب وعلوم الحاسوب بآلته هذه.
فهو الآن الحين يعني حتى نعي دوره أنه قدر أنه يخدم الحكومة البريطانية في فك شفرة الألمان مثلا.
صحيح. طبعا يقدر المؤرخون بأن فك شفرة إنيغما، هو فك شفرة مع رفاقة البقية، يقدر المؤرخون بأن فك شفرة إنيغما أنقذ أكثر من 14 مليون إنسان، وألهم عمل آلن تورينج أجيال من البحوث فيما يسميه العلماء الآن بآلات تورينج. نسميها الحين في عصرنا الحالي أجهزة الكمبيوتر، هي آلات تورينج. ومنحت الملكة إليزابيث في عام 2013 آلن تورينج عفوا ملكيا بعد وفاته تكريما له على إنجازاته غير مسبوقة. طبعا احنا ما ذكرنا سابقا لكن منحته عفوا ملكيا لأنه سجن يعني بسبب تهمة أنه هو له ميول مثلية. طيب
وكانت ذلك مجرمة ذلك الوقت.
صحيح، كانت مجرمة في تلك الفترة.
طيب هو بالعادة الأفلام السيرة الذاتية يكون فيها يعني إلهام، فهل مرت عليك مقولات جميلة؟
والله مرت علي الكثير من المقولات، يعني أذكر مقولات لألم بالفيلم كان فيها شيء من الحكمة أتصور. يعني مثلا كان يقول أنه أحيانا الناس الذين لا يتصور أحد أن يحققوا شيء هم الذين يحققون الأشياء الذي لا يمكن لأحد تصورها. شخص صغير ما حد يتخيل أنه ممكن يسوي شيء، هو اللي يسوي شيء يعني يكون أعجوبة. أيضا كان يتكلم في حديثه عن العنف، كان يقول تعرف ليش أو لماذا الناس تحب العنف؟ لأنه يشعرهم بالرضا، وبمجرد ما أنك تزيل هذا العنصر، عنصر الرضا، يعني عنصر الرضا يكون بيدك، العنف منهم عنصر الرضا بيدك، بمجرد ما تزيل عنصر الرضا ينتهي الموضوع، يصبح الفعل خاويا، فعل العنف هذا.
جميل المقولة هذه. وأذكر في حكمة كانت تقول أنه ابتسم لأي نقد يوجه إليك سوف تجد أن هذا النقد يبتعد عنك.
صح.
لأنه أغلب النقاد للأسف ينقد حتى يكدر خاطرك. خدم عليه.
صح 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 صح. ويمكن شيء شغلة أخيرة كذا صغيرة قبل أن أنهي، إنه أنا أتصور ما حرقني من الفيلم يعني، والفيلم هو سيرة ذاتية فمعروف يعني نوعا ما لمن قرأ يعني، ولمن لم يقرأه فهو فيه فائدة يعني لهم. أحد الأمور العجيبة تصور يعني الحرب قبل الفيلم وبعد الفيلم. طيب كيف تصور يعني الحرب قبل الفيلم وبعد الفيلم؟ إنه الحرب مما نرى من كثير من أفلام، مما نقرأ، هي عبارة عن آلات، جرارة، دبابات، قذائف، طيارات، صواريخ. لم أتخيل في حياتي أنه عملا علميا سينقذ 14 مليون إنسان أكثر مما يعني أكثر مما ينقذ العنف المباشر أو الدفاع المباشر. وهذا وعاني على موضوع قلت يا الله، يعني هذا من الأمور اللي فعلا يعني تجعلك تعي أهمية العلم حتى في الدفاع، في الحروب، في الحفاظ على مقدراتك ومقدسات بلدك يعني. أنه أحيانا أتذكر مقولة حق مدرس رياضيات كان يدرسنا وكان يعلمنا على قانون اسمه قانون المميز، يمكن يعرفونه لمن يستمعون لنا، درسناه في الثانوية. فكنا القانون سهل، فكنا كل ما تجينا معادلة يلا باستخدام قانون مميز، فكان يقولون مدرس رياضيات كان يقول لي جملة حلوة زين، كان يقولون كان يقول لنا أنتم مثل اللي واجه مثل واجه ذبابة بدبابة، فأي معادلة تجي له طق قانون مميز. فهذا تماما أشعرني بهذا الشكل، أنه أحيانا العنف الهائل والدبابات والصراعات وإلى آخره ما تكون هي الحل تحديدا يعني. يعني الحل مو هو أنه تكون أكثر قوة مادية وعتادا، ولكن في العقول يعني عقل بشري واحد استطاع أن يفك شفرة عدو معادي وغازي ساعدهم أن ينتصروا بالحرب وينقذوا ملايين البشر.
ممكن بعد مثال آخر، طائرات مسيرة الآن
صح
صارت يعني العقل البشري يوفر عليك جهد كبير
صح،
أوفر
ويوفر أرواح. أتصور من الطرف يعني الأول يعني يوفر أرواح. كان هذا ما لدينا، أشكركم جزيل الشكر على الاستماع، كما أنوه بالاشتراك يعني إن سمحتم في القناة، في تطبيقات البودكاست، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، اليوتيوب وأنغامي وما تبقى من التطبيقات. أتمنى أن الحلقة حازت على رضاكم وإعجابكم. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.